من ضرور التفسير وهو الشرط الأخير من سورة البقرة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والثمانين بعد المئتين وتنتهي بنهاية الآية السادسة والثمانين بعد المئتين، وهي الآية الأخيرة من سورة البقرة. أما هذه الآيات فهي قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد كنت قلت لكم أيها الإخوة منذ الدرس الأول من دروس التفسير، قلت لكم بدون الأرض من جميع المصلين في هذا المسجد والمتابعين للخطب فيه أن ينتهزوا الفرصة وأن يحفظوا في خلال الأسبوع الآيات التي ستشرح في صلاة الجمعة، ولو أننا فعلنا هذا لجئنا اليوم وعندنا حصيلة طيبة، إذ نكون قد حفظنا سورة البقرة. وليس بالقليل ولا بالهين ولا باليسير أن تحفظ سورة البقرة، فهذا ربح كبير وخير كثير تحسد عليه أن تكون من حفاظ سورة البقرة، وأن تكون من الذين يستظهرون آياتها وأحكامها. فسورة البقرة هي أطول سور القرآن جميعا، وأول سور نزولا في المدينة، وقد جمعت هذه السورة من الأحكام ومن قصص السابقين ما نجد أنفسنا في حاجة إليه، خاصة لأن هذه السورة حدثتنا عن القرآن الكريم ومواقف الناس منه، حدثتنا عن موقف المتقين من القرآن وموقف الكافرين من القرآن وموقف المنافقين من القرآن وموقف الفاسقين من القرآن وموقف أهل الكتاب من القرآن. كل هذا بدا موضحا مفصلا منذ الكلمة الأولى من السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو أننا حفظنا سورة البقرة لكان عندنا علم كبير، ولكانت عندنا فوائد ومعرفة لا تنتهي. أرجو أن يكون كثير من الإخوة قد حافظ على متابعة هذه السورة وحفظ آياتها، والذين لم يوفقوا فيما فات يمكنهم أن يستدركوا ما هو آت. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ تفسير سورة آل عمران، وهي السورة التي ثاني سورة البقرة في التركيز المتقطي. إن عليهم أن يبدأوا وألا يتركوا الفرصة تمر مرة أخرى. بعد أن فصل الله سبحانه وتعالى الأحكام في سورة البقرة وأنهاها بالأحكام المالية، الأحكام المتصلة بالإنفاق والصدقة والربا والقرض والمداينات، قال سبحانه تعلما للناس: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وضح صفتين من صفاته من صفات الربوبية، بل هما من صفات الربوبية: الصفة الأولى القدرة، والصفة الثانية العلم. أما صفة القدرة فقد وضحها سبحانه وتعالى بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض. وأي قدرة أعظم من هذه القدرة؟ أن يكون القدير سبحانه هو مالك من في السماوات ومن في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض، الذين يعقلون ولا يعقلون، الحيوانات والنباتات والجمادات، الملائكة والشياطين، السماء والأرض، الماء والهواء، كله في ملك الله سبحانه وتعالى وخاضع لقهره وجبروته. لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو كمال القدرة. أما الصفة الثانية التي وضحتها الآية فهي العلم، كمال العلم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا هو كمال العلم. إذا فربنا سبحانه وتعالى وضح كمال القدرة وكمال العلم. لماذا هذا؟ بعد حدثنا عن الأحكام التي شرعها، الفرائض التي فرضها، والحدود التي حدها، بين أنه هو وحده الذي يملك هذا الحق. حق الحلال والحرام ليس لأحد إلا الله. حق إقامة الحدود ليس إلا لله. حق التشريع والتقنين ووضع الدساتير واللوائح ليس للبشر، وإنما لخالق البشر. هو وحده الذي يملك هذا الحق. والدستور لا يصدر باسم الشعب ولا يصدر باسم الحكومة. إذا صدر الدستور باسم الشعب أو باسم الحكومة كان إلحادا وزندقة. إنما الدستور لما صدر وهو القرآن الكريم لم يقل ربنا فيه باسم الشعب ولا باسم الحكومة ولا باسم الناس ولا باسم الأرض ولا باسم المواضعات، وإنما قال في أوائل سوره كلها: بسم الله الرحمن الرحيم. فهو صدر بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يصدر من الأرض من فوق الطين أو التراب، وإنما صدر من فوق سبع سماوات، فوق سبعة سماوات. الله العليم الحكيم القادر، لم يصدر بأسماء البشر، لم يصدر بمعارض جنسية معينة، لم يصدر باسم التراب ولا باسم من فوق الأرض، وإنما صدر باسم الله الرحمن الرحيم. وكانت أول آية هذا الدستور مخاطبة صريحة وتحديد صريح من أين أتى الكتاب، ومن الذي أنزل الكتاب، ومن الذي وضع الكتاب، ومن الذي أعطى لهذا الكتاب سلطة وأعطى هذا الكتاب حق التحكم والحكم. إنما قال ربنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنك تقرأ يا محمد ليس باسمك، فالقرآن ليس من صناعة محمد ولا من عمل محمد، حتى محمد الرسول المصطفى القاتم ليس من حقه أن يشرع للناس، وليس من حقه أن يقول هذا حلال وهذا حرام. لا يقول للناس ولا يقول لنفسه، هو ليس من حقه أن يحرم على نفسه شيئا احله الله ولا ان يحلل شيئا حرمه الله. واقرأوا ان شئتم صدر سورة التحريم: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. ان هذا ليس حقك ان تحلل او تحرم، انما هو حق الله وحده. فاذا جاء مجموعه من البشر لا يصلون الى نعل محمد، ثم نصب هؤلاء الذين لا يصلون الى نعل محمد انفسهم مشرعين ومقننين، فيا ليت الجل يا ليت الامر توقف الى حد ان يضعوا شرائع او قوانين، بل زعموا انهم اساتذه التشريع واساتذه القانون، ويقال هذا عميد في القانون، وهذا دكتور في القانون، وهذا مشرع، وهذا مستشار، الى اخر ما قالوا. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، ما انزل الله بها من سلطان. ان الآية 84 بعد 200 تبين أن الذي وضع القوانين والأحكام له صفتان، إذا توافرت هذه الصفتان في بشر فليحكم فليضع القوانين. الصفة الأولى أن يكون لواضع القانون والشريعة قدرة تستغرق الزمان والمكان، أن يستوعب بقدرته الزمان والمكان. فهل هناك واضع قانون في العالم يملك الزمان ويملك المكان؟ ليس هناك بشر على الاطلاق يملك الزمان والمكان، بل ان الزمان والمكان يملك الانسان. الزمان هو الذي يخضعه، الزمان هو الذي يموته، الارض تقله والسماء تغله. اذا هو لا يخرج او لا يستطيع ان يخرج من سلطان الزمان والمكان. لكن الذي يملك الزمان والمكان ويملك ظرف الزمان وظرف المكان هو الله وحده لا شريك له، لله لا في السماوات وما في الارض. الذين يملكون الزمان والمكان هم الذين يضعون القوانين. ثم يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. وهنا نصل الى النقطة الثانية، الصفة الثانية من صفات واضع الشريعة او واضع القوانين، هو انه يعلم حركات النفوس ما ظهر منها وما بطن. نقول ايضا ان الذين يعلمون حركات النفوس وحركات القلوب ويطلعون على السرائر والضمائر ويستطيعون ان يحاسبوا على السر واخطاهم الذين يملكون حق وضع الشريعه والقانون. فهل هناك من البشر احد يستطيع ان يعلم ما في سري وما في ضميري؟ لا احد يعرف، لا احد يعرف عني شيئا، بل انهم لا يعرفون عن انفسهم الكثير، بل انهم لا يعرفون عن زوجاتهم واولادهم الذين يعايشونهم اسرارهم واخبارهم. ولهذا فان البشر حينما يضعون قانونا او تشريعا يجيء قانونا اشل مكسورا يسقي من الفتاح الى العلل. لماذا؟ نستوعب ان جميع قوانين العالم قوانين مريضه معلوله، قديمها وحديثها. ما هو السبب؟ ما هو السبب ان القوانين تعاني من عمليات ترقيه لا تنتهي في القديم والحديث، سواء اكان هذا القانون رومانيا قديما او فرنسويا حديثا او بلشفيا معاصرا. ما هو السبب؟ لان هذه القوانين صناعه بشريه. ما عيب الصناعه البشريه؟ عيب الصناعة البشرية أن البشر ينسون، يخطئون، يغفلون، ينامون، يمرضون، لهم شهوات، لهم أغراض، لهم ميول، كل هذه تتحكم في القانون وفي وضع القانون. وشيء آخر، أن واضع القانون كما قلت لكم لا يعلم السر وأخفى، لا يملك الزمان ولا المكان. ما دام لا يملك الزمان ولا المكان فربما يضع قانونا متأثر في شهر مايو او في شهر يونيو في مصر، لكن شهر يوليو في روسيا يخالف شهر مايو في مصر او شهر يوليو في مصر. اختلاف الزمان يؤثر في القانون لانه وضع القانون من خلال الزمان الذي يحسه والمكان الذي يحسه والتقاليد التي يشعر بها والعادات والافكار والميول والاهواء، كل هذا اثر في وضع القانون، فوضع القانون من خلال نفسه لا من خلال الواقع ونفس الامر. ولذلك كان القانون يتغير كل يوم ويضيع كل يوم ويصطب كل يوم، ويختلف الناس حول القانون وحول تفسير القانون، وهل يوضع القانون او الاصل في الاحكام وفي القانون المعنى او الحيثية، خلافات كثيرة بين واضع القانون وبين المفسرين في القانون، هل الحكم على الشيء بمعنيته او بمعنيته الى اخر ما قالوا والى اخر ما عرفوا بما لم يعرفوا. لكن هل هذا كله بالنسبة لله سبحانه؟ ان الله سبحانه وتعالى اعلى من الزمان، الزمان كله في يده، واعلى من المكان، المكان كله في يده. ثم هناك نقطة خطيرة لا يعيها واضع القانون، ان الله سبحانه وتعالى له السلطة على الظاهر وعلى ما خفي. سلطة الله سبحانه وتعالى على الظاهر وعلى الخفي ليست كسلطة رجل الشرطة او كسلطة النائب العام او كسلطة القضاء. فسلطة القضاء على ما ظهر، ولا يستطيع رجل الشرطة ان يقبض على انسان متلبسا بانه فكر في امر من الامور، فهذه اشياء خارجة عن سلطة رجل الشرطة وخارجة عن سلطة القانون. اذا من الممكن ان اعيش في دولة انا كافر بنظمها وكافر باحوالها وحاقد على اهلها وماكر بهم ومتجسس عليهم، لكنني لا اقع تحت طائلة القانون، ولا يستطيع رجل الشرطة او رجل النيابة ان يمسك مجدي متلبسا بهذا. اذا فانا بريء بالرغم انني من الداخل نجس، لكن القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى يقبض على الانسان وهو متلبس حتى بالنية السيئة، وان لم يبدرها وان لم يتكلم بها، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه الرقابة الكاملة، ليست رقابة رجل الشرطة، وليست رقابة القضاء، وليست رقابة التشريعات الوضعية، وهي رقابة ان الله معي يسمع ويرى، حتى وانا في جنح الليل، حتى وانا افكر في حوادث وافكار قد تظهر وقد لا تظهر، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لكن الامر هنا ثقيل، كيف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على فكرة لم تولد بعد، على حركة نفس، على هاجس من الهواجس، على وسوسة من الوسوسات قتلناها في نفوسنا، أمتناها، لم تخرج، لم تظهر، كيف يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها؟ ولكن الآية حملت الرد، رد صريح واضح، بما في أنفسكم. قوله تعالى بما في أنفسكم يعني بما استقر في النفس وأصبح طبيعة وأصبح سجية واقتنعت به النفس وآمنت به النفس. فالله سبحانه وتعالى كما أنبأنا رسوله يتسامح معنا في حديث النفس، أحاديث النفس والهواجس الطارئة التي تعبر وتمر ثم لا تتمعن طويلا، هذه مغفور لأصحابها أن يمر في ضمير تهاجس عابر لا يلبس ولا يقيم، هذا مغفور. أما أن يقف الهاجس ويكبر حتى يصبح طبيعة نفسية، فهذا هو السيف الذي يعاقب أصحابه. ولذلك قال الله بما في أنفسكم يعني بما استقر في النفس وأصبح طبيعة ثابتة من الهواجس والأمراض القلبية كالحقد والحسد وما شاكلها. إن حساب الله سبحانه وتعالى سيستغرق الأعمال والكلام والكلام النفسي يعني السلام الذي لم يولد بعد. كل هذا سيحاسب عليه الناس، يحاسبكم به الله. بعض الناس يتصورون في كلمة يحاسبكم به الله كيف، وتكثر الأسئلة حول كيفية الحساب، كيف يحاسبنا الله، ما هي الموازين التي تقولون عنها، ونضع الموازين، أي موازين وأي شيء ينزل، أعمال نفسية كيف توزن، أفكار كيف توزن، حس حقد حسد كيف يوزن، أعمال ظاهرية كيف توزن. ولأن الناس عقولهم قاصرة، فهم لا يتصورون من الميزان إلا ميزان البقال، هم يتصورون أن هذا وحده الميزان الذي سيوزن به يوم القيامة، وهذا تصور ساذج أبلح. إن البشر صنعوا موازين عجيبة، موازين الدرس الجوي، موازين يزنون بها الحرارة ويزنون بها البرودة. إذا كانت الحرارة شيء يوزن والبرودة شيء يوزن، هذا من صناعة البشر، فكيف بصناعة الله خالق البشر ورب القوى والقدر؟ ألا يستطيع سبحانه أن يكون عنده ميزان يزن حركات القلوب، يزن حركات النفوس، يزن الأعمال، يحاسب؟ أليس عنده سبحانه شيئا من هذا؟ أعجب سبحانه وهو الذي يملك السماوات والأرض أن يكون عنده ما عند البشر؟ أعجز عن أن يخلق ما اخترعه البشر وما اكتسبه البشر؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإن تبدوا ما في أنفسكم تبدوه، يعني تظهروه أو تخفوه، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بعض الناس فهموا من هذه الآية أن الله قد يغفر للكافر وقد يؤتي وقد يعذب المؤمن، لأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن الآية لا تقول هذا، الآية تقول إنه إن أساب المؤمن وإن عذب العاصي فليس ذلك لأنه مرغم أو مكره سبحانه وتعالى على هذا. إن أعمال المؤمن مهما عظمت لا تستحق ثوابا. لو أن أعمال أحسن المؤمنين وأعظم المرسلين وزنت لما كفت لتكون شكرا على نعمة واحدة من النعم التي أنعمها الله عليه. لو أن سيد العابدين محمدا صلى الله عليه وسلم وزنت أعماله كلها لما كافأت فضل الله عليه في حياته الدنيا. إذن نحن لا ندخل الجنة بأعمالنا، أو أعمالنا ليست هي التي وصلتنا إلى هذه المراتب الفاضلة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمر وجلاه: تدخلون الجنة بفضل الله وتقتسمونها بأعمالكم. فالناس يدخلون الجنة بفضل الله لا بفضل أعمالهم، ويتقاسمون الجنة بأعمالهم. إذن هذه الآية تشير إلى هذا، أن المؤمن لا ينبغي أن يقول لربه أو أن يظن أو أن يتصور أنه بصلاته وصيامه وزكاته وحجه وفعله الخير قد استحق على الله أمرا، أو قد أنزل على الله أمرا، أنزل على الله أن يدخله الجنة، بحيث يتدلل على الناس ويقول: أنا سأدخل الجنة بأعمالي. هذا إنسان أخطأ في حق نفسه وأخطأ في حق ربه، ولم يفهم منزلته كعبد ولا منزلة ربه كرب. لو فهم الحقيقة لعلم أنه ليس للعباد مع الله شيء، وليس من حق العباد أن يطالب الرب بشيء، فهو رب وهم عبيد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لا يستطيع احد ان يغالطه، ولا يستطيع احد ان يتحداه، ولا يستطيع احد ان يرفض حكمه سبحانه وتعالى. قال المفسرون هذه الايه وضحت كمال الربوبيه، عظمه الربوبيه. ثم تجيء الايه الخامسه والثمانون بعد المئتين، وهي الايه التي وليتها لتوضح موضوعا اخر، هو المقابل لهذا الموضوع. اذا كانت الايه الاولى قد وضحت كمال الربوبيه، فان الايه التي وليتها وضحت كمال العبوديه. واسمعوا ماذا تقول الايه الثانيه التي وضحت كمال العبوديه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أول كلمة تبدأنا في هذه الآية كلمة كبيرة عظيمة خالدة، آمن الرسول. الرسول آمن، وما كان يمكن للرسول أن يقول شيئا أو يفعل شيئا قبل أن يؤمن. وأحب أن أقول لكم لقد اتفق أصحاب محمد وأحبابه وأعداء محمد والحافظين عليه، اتفقوا على شيء واحد، هو أن محمدا كان مؤمنا بالفلك. حتى الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشكون في هذا، كانوا يؤمنون أو يعرفون أن محمدا رجل آمن بما يدعو إليه. هم يختلفون هل الذي دعا إليه حق أو باطل، لكن لا شك أن محمدا كان مؤمنا بما يدعو إليه. وهذه نقطة مهمة في الداعية انتقدها سقط. انتقد الداعية إيمانه بما يدعو إليه سقط وانهار وضاع تحت الأقدام. أما إذا ظل الداعية متمسكا بما يدعو إليه، فاهما له، مؤمنا به، صابرا عليه، فإنه لا يخاف ولا يجبن ولا يسترخي ولا يقبل أنصاف الحلول. هل كان الرسول مؤمنا بما أنزل إليه؟ وكيف آمن؟ مع العلم بأن هناك آيات قرآنية تفيد أنه قبل العام الأربعين من حياته ما كان يجري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تجري ما الكتاب ولا الإيمان، ووجدك ضالا فهدى، كيف آمن؟ لقد كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي الذي نزل عليه ذو ستين. الشق الاول ان يؤمن محمدا اولا، الشق الثاني ان يدعو الى الايمان. لو فرضنا ان ملك الوحي نزل على محمد ليقول له بلغ من اول لحظة، روح بلغ الناس الدعوة، ما الذي يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم يقتنع ان الذي حدثه ملك وليس بشيطان، أن الذي ألم به عقل وليس بجنون، أن هذا صوت آت من الحق سبحانه، أم أنها وسوسات نفس؟ من الذي يجعله يسرق؟ إذا لابد أن نوقن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري من آيات ربه ورأى من آيات ربه الكبرى ما جعله يستقر ويؤمن أولا، لأن الذي كلمه ملك وليس شيطان، وأنه إيمان وليس كفران، وأنه حق وليس باطل، وأنه قرآن وليس صناعة بشر، فآمن صلى الله عليه وسلم أولا، ثم اتجه يطالب الناس بالإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن بأن الذي نزل إليه إنما هو من الله وليس من الشيطان. هذه هي النقطة الأولى. ثم بعد ذلك ابتدى يدعو الناس إلى الإيمان. أي واحد يستجيب للرسول من المؤمنين فإن الله يشرفه ويكرمه ويرفعه إلى مرتبة الرسول فيجمعه مع الرسول في آية واحدة. اسمعوا ماذا يقول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يضعهم الله سبحانه وتعالى في قران واحد. أي عظمة هذه أن يحس المؤمن أنه معطوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تحتويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آية واحدة، وأنه يطلق عليه وعلى رسول الله اسم واحد، فالرسول مؤمن، وأنت لو آمنت تحمل هذا الاسم نفسه فتكون مؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ولا نقف طويلا عند اختلاف المفسرين في العصر. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل كلمة والمؤمنون معطوفة على ما سبق أو أن الكلام استئناف؟ سيان، المهم أن الآية قد حملت الرسول والمؤمنين في صف واحد، فكأن المؤمن حينما يؤمن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان معه في آية واحدة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن، كل الذي على محمد وعلى المؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. أما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد سبق أن شرحنا كل هذا. لكن الكلمة التي ينبغي أن تشرح هي قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. كيف؟ علما بأن هناك آية سبقت منذ قليل بينت أن الله فضل الرسل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وآية أخرى تفيد أن النبيين أيضا فضل بعضهم على بعض، وفضلنا بعض النبيين على بعض. فكيف يقال لنا في هاتين الآيتين إن الله فضل المرسلين وفضل الأنبياء، ثم يقال لنا هنا لا نفرق بين أحد من رسله ونحن مطالبون بالتفريق لا محالة؟ إن قوله تعالى لا نفرق بين الله ورسله، لا نفرق بين أحد منهم، معناه أن دعوة هؤلاء الرسل جميعا واحدة، وأنه لا اختلاف بين الدعوات على الإطلاق. الذي جاء به نوح هو الذي جاء به إبراهيم، هو الذي جاء به موسى، هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به محمد، هو الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. إلى أي شيء دعا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم كما تقول آخر آية نزلت في القرآن دعا إلى الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فمحمد كان يدعو إلى الإسلام، فإلى أي شيء كان يدعو عيسى؟ لا تقول إن عيسى دعا إلى النصرانية، لا تقول إنه دعا إلى المسيحية، حتى لله أن يدعو عيسى عليه السلام إلى شيء من هذا. إنما دعا عيسى عليه السلام بنفس دعوة أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو نفس الكلام الذي لا يمكن أن يقول غيره عيسى بن مريم. واسمعوا رواية القرآن الكريم لنفس حديث عيسى بن مريم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا نصارى أو مسيحيين، حسن الله واشهد بأننا مسلمون. إذن هو كان مسلما عليه السلام، وقومه كانوا مسلمين، والحواريون كانوا مسلمين. نفس الكلام نقوله بالنسبة لموسى. ما قرأنا في القرآن آية واحدة تبين أن موسى دعا الناس إلى اليهودية أو قال للناس كونوا يهودا، ما حدث. فمن وجد آية واحدة فليعرفني بها أن موسى دعا قومه إلى اليهودية، ما حدث هذا. وليس لله دين اسمه اليهودية على الإطلاق، وإنما هذا افتراء وزجل. إنما الذي جاء في القرآن أن موسى عليه السلام دعا إلى الإسلام، والتوراة كتاب الإسلام وكتاب المسلمين مثل الإنجيل والقرآن تماما. ثم ربنا يقول في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. لم يقل النبيون اليهود، وإنما قال النبيون الذين أسلموا. ويوسف ابن يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل، كان مسلما حينما يقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني إسرائيليا ولتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا يوسف عليه السلام كان يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام، وأبوه يعقوب وهو إسرائيل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نفس الكلام يقال عن إبراهيم، ونفس الكلام يقال عن سليمان. أما إبراهيم فيقول الله عنه: فمن يرغب عن ملة إبراهيم والإسلام إلا من سفع نفسه، لا يرغب عن الإسلام ولا يبتعد عنه إلا رجل سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، يعني بكلمة الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونفس الكلام عن سليمان حينما يكاتب ملك السبأ، يقول لها في خطابه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لم يقل لها وأتوني يهود. وترد هي في رسالتها أو تقول لملئها: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولذلك نجد القرآن الكريم يرفض هذه التسمية أساسا، تسمية يهود ونصارى. فنجد أن الله يقول عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يبين أن أولى الناس بإبراهيم ليسوا اليهود وليسوا النصارى، وإنما أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه هذا النبي. فيقول: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا نفرق بين أحد من رسله. هذا آخر ما تحدثنا فيه في خطبة الجمعة. نبدأ بتفسير قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا. هل يكفي من الإنسان أن يؤمن؟ الآية قررت أن النبي آمن وأن المؤمنين آمنوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الإيمان هو العمل الباطني، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان هو عملية تطهير الباطن، تطهير النفس مما علق بها من شهوات وشبهات. وأمراض النفس هي التي سبقت في الآية قبل هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه الآية جاءت لتضع التحلية النفسية مكان التخلية النفسية. فبعد أن أخلت النفس وطهرتها وكنستها من الموبقات والرذائل، وضعت مكان ذلك الإيمان. والإيمان إذا دخل النفس لا تعيش فيه الجرائم. فالإيمان بطبيعته نور يضيء حوالك النفس ويضيء ظلمات النفس فتشرق. لكن هل يكفي أن تشرق النفس، أن تستضيء، أن تؤمن، ثم بعد هذا لا عمل؟ ويكفي أننا مؤمنون؟ هنا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن الإيمان: وقالوا سمعنا وأطعنا. لكن التعبير فيه أكثر من سؤال. السؤال الأول: لماذا جاء التركيب هكذا وقالوا سمعنا وأطعنا؟ لماذا لم يقل قالوا أطعنا فقط؟ مفيش داعي لسمعنا دي، أطعنا ده يبقى بالعكس استعجال في التلبية. لما آمنوا أطاعوا، مفيش داعي إنهم يقولوا سمعنا أبدا. إن الطاعة بدون سمع طاعة صماء بسماء عمياء لا تبصر ولا تسمع ولا تتكلم، وهي طاعة مرفوضة. نحن مطالبون بشيئين: الشيء الأول والأهم أن نسمع، أن نسمع. الشيء الثاني والمهم أن نطيع. إن أطاع بدون سمع كان مقلدا فكان مرفوض العمل. إنما نحن مطالبون بالسمع أولا، أن نسمع الأدلة وأن نسمع البراهين وأن نسمع الحجج وأن نسمع المواعظ وأن نبحث ما نسمع وأن نفهم ما نسمع. وإذا كان النطق مهم فإن السمع أهم. أن تسمع وتدرس وتبحث وتفهم ثم تنفذ. السؤال الثاني: سمعنا وأطعنا. الواو لمطلق الجنة، يعني السمع والطاعة معا. يعني نحن لا نعطي فترة للسماع وفترة للطاعة، بمعنى ان نخصص لك 10 سنين تسمع، بعد ما تبلغ الرشد نديك 10 سنين تدرس وبعدين تبقى تنفذ. لا، انت مطالب فورا بالبحث وبالدراسة، ومطالب فورا بالتنفيذ. قوم قبلنا سمعوا ولكنهم لم يطيعوا. هناك ناس يسمعون ولا يطيعون، وهناك ناس يطيعون ولا يسمعون. اما الذين يطيعون ولا يسمعون فهؤلاء سماهم الله الضالين. واما الذين يسمعون ولا يطيعون فهؤلاء سماهم الله المغضوب عليهم. واذا نحن حينما نقول
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اننا نرفض في وقت واحد الطريقين، طريق المغضوب عليهم الذين سمعوا ولم يعملوا ولم يطيعوا، قالوا سمعنا وعصينا وهم اليهود. كذلك نرفض المنهج الثاني، وهو منهج الذين يعملون بلا علم، وان كان هذا الفريق موجود في زماننا او الفريقين موجودين في زماننا. عندنا علماء يعرفون الاحكام لكن لا يعملون، وفي الوقت ذاته عندنا من يعمل بجهل. ومثالهم فيما ارى الصوفية، فالصوفية قوم يعملون كثيرا، يعملون كثيرا، ربما يقضون ليلة كاملة في ذكر، او ربما يقيم الواحد منهم عمرا في قبر، او ربما يعتكف الواحد منهم في مئذنة قديمة، قد يكون هذا، لكنها كلها اعمال بدون علم، فهي حجة على صاحبها ووبال عليه ولن يتقبلها الله سبحانه وتعالى. وقالوا سمعنا واطعنا. المؤمنون يعلنون هذا الاعلان، السمع والطاعة، السمع الفهم عن الله ورسوله، والطاعة الطاعة لله ورسوله. ولا طاعة بدون سمع، ولا سمع بدون طاعة. قالوا سمعنا وعطينا. وين ذلك؟ آمنوا، سمعوا وعطاعوا، هل بقي شيء؟ بقي كثير. اسمعوا ماذا بقي؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الذي بقي، أن يغفر الله. يغفر لمن؟ إن الكلام أيها الناس عن الرسول وعن المؤمنين. وهذه الآية أول ما قيلت قيلت لصحابة رسول الله. إذن فالكلام موجه إلى الرسول وصحابته. فهل الرسول في حاجة إلى أن يستغفر؟ وهل الصحابة في حاجة إلى أن يستغفروا؟ إلى أن يطلبوا المغفرة؟ نعم، إن أعظم الخلق وهو رسول الله كان يقول للناس وإنه ليران على قلبي، وفي رواية ليران على قلبي، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. هذا هو رسول الله. فما هو خبر المدللين من أمة رسول الله؟ المدللون الذين لا يؤمنون ولا يسمعون ولا يعملون ولا يستغفرون، ثم يقولون يا بختنا بالنبي أمك محمد على خير، ولا ربنا ما هم عذبنا. لا والله سيعذبكم الله. غفرانك، التركيب الكلمة عجيب، غفرانك، الكف دي لها معنى، لم توضع هنا اعتباطا، وبعدها كلمة اللي يشوفها يقول ده زيادة. ربنا غفرانك، ربنا وإليك المصير. ما معنى الكاف في قوله غفرانك؟ ليه الكفنا؟ يا رب نحن لا نريد إلا مغفرتك أنت، مش عاوزين مغفرة من حد. انسى بس، لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون، لا أحد إلا أنت، غفرانك أنت وحدك. إنهم في هذا يعلمون الحقيقة، والله يعلمهم هذه الحقيقة. يعلمون أن المغفرة التامة الكاملة الشاملة لا تكون إلا منه وحده. ما معنى كلمة مغفرة؟ المغفرة هي الستر وعدم الفضيحة. غفرانك، استرنا يا رب، استرنا يا رب في الدنيا وفي الآخرة. وهناك فضيحتان، فضيحة دنيوية وفضيحة أخروية. الفضيحة الدنيوية صعبة، صعبة جدا، كل واحد منا يحب أن يكون مستور الحال، حتى في طعامه وشرابه يحب ان يكون مستور الحال، لا احد يعرف ان كان في هم او في فقر او في تعاسة، يحب ان يخفي كل هذا عن الناس. من باب اولى هو يحب ان يخفي عيوبه ومثالبه على الناس. وقع في خطأ لا يريد ان يطلع الناس على خطأ. ايا كان هذا الانسان صفيقا او متبجحا فهو لا يتمنى ان يطلع الناس على جرائمه ومثالبه، وكلنا جرائم وكلنا مثالب. لو ظهرت جريمة واحد منا امام الناس، وبخاصة اذا كان من ذوي الحيثيات، كيف يكون حاله؟ كيف يلقى الناس؟ انها فضيحة كبيرة مخجلة محزنة. هذه فضيحة الدنيا، اما فضيحة الاخرة فهي اشد وانسى، هي الفضيحة التي تذل وتقتل. فضيحة الدنيا قد تنسى وقد تتوه، وانت قد تضيع في غمار الحياة وينساك الناس وينسون فضيحتك، لكن في الاخرة ستكون الفضيحة امام من لا يضل ولا ينسى، امام ربنا وامام الملائكة المقربين وامام الناس اجمعين. ولذلك كان المؤمنون يطلبون من الله ان لا يفضحهم يوم العرض عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح ما هي فضيحة الدنيا وما هي فضيحة الاخرة، ووضح هوان فضيحة الدنيا وشدة فضيحة الآخرة حينما قال في آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت سلبت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء، ومن كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني. الرسول مريض، حملوه وضعوه على المنبر، ماذا يريد الرسول ان يقول للناس؟ لقد اصر الرسول ان يخرج من حجرته مكان مرضه، طلبوا منه ان يظل. ماذا تريد ان تقول يا رسول الله؟ لقد انست في الصلاة، حتى الصلاة انت سبتها، الناس بتصلي، ابو بكر بيصلي يا رسول الله، انت مريض يا رسول الله لا تستطيع. لكن رسول الله يحس ان هناك عبئا لا بد ان يتخفف منه، وان هناك كلمات اخيرة لا بد ان يفرغ منها، وحملوه ليقول الكلمات الاخيرة. ووضع صلى الله عليه وسلم على المنبر، المنبر الذي طالما حن اليه واحبه. وقف رسول الله على منبره الحبيب وامام الناس جميعا، الجيل الذي رباه، اشرف جيل واهدى جيل وانظف جيل واطهر جيل. ثم قال لهم: ايها الناس، من كنت سلبت له مالا الا كن خدت منه. انت يا رسول الله تاخذ مال الناس؟ من كنت سلبت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء، ومن كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني. ظهري يجلدني، ما هذا يا رسول الله؟ سكتوا، لا احد ينطق، الكل يخنقهم البكاء، لا احد يستطيع ان ينظر لرسول الله في هذا الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع هذا الصمت المطبق، ايها الناس، فضوح الدنيا اول من فضوح الاخرة. وكلمة فضوح يعني فضيحة، فضيحة الدنيا اول من فضيحة يوم القيامة. غفرانك، استرنا بسترك انت، وسترك جميل وحبيب، ولولا هذا الستر لما استطعنا ان نعيش. ان كل واحد منا يثق بالاخر، ولو كشف كل واحد منا لصاحبه لرجمه. انه ستر الله، ستره الجميل وغفرانه. غفرانك انت، لانه ليس هناك احد يملك المغفرة غيرك. طب ما في ناس تقدر تداري الفضائح في الدنيا، في كتير، لكن التغطية اللي عملوها بتنكيش بعد قليل. ياما عظماء وزعماء اتغطت فضايحهم لكن اتقطعت انكشف كل شيء. وهكذا الحال، تغطية البشر غير تغطية الله، غفران البشر غير غفران الله، صناعة البشر غير عمل الله. بنغطي، بنفرغ كرامات، بنقول اغاني، وبعدين الاغاني بطلت، بقت محفوظة دلوقتي في سجلات الإذاعة، ما عادتش بتطلع خالص، وما عادتش هتطلع لا صباح ولا غيرها ولا عايز أي حاجة، انتهت. والكتب راحت، الكتب لا عاد حد بيطبعها ولا بيعيد طبعها، والأناشيد القومية راحت، وياما حاجات كتير راحت، وتعرى الناس أمام الحقيقة. هذا هو أسلوب البشر. لكن ستر الله، من ستره الله لا يفضحه الناس. وانبه على نقطة مهمة يقع فيها كثير من الناس، وهو موضوع تتبع العورات. ناس من هوايتها الفضيحة يتتبع العورات، اشوف فلان من الناس يهمني اعرف اسراره، احب ان انشفه. يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. وراء اشوف ايه المستخبي. طب انت مالك، مالك ولهذا دعوا الناس يسترهم رب الناس. ولذلك نجد الرسول يهدد هؤلاء الذين لهم اناف الكلاب، لهم طبيعة مناخير الكلب، يحب يتشمم بها الرمم. الله يقول لهؤلاء: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. افتكرت انك انت نضيف، الناس كلهم زغلة، كلنا في الهم سواء، كل واحد منا له اخطاءه، كل واحد منا له عيوبه، وكلنا نسأل الله ان يغفر لنا. غفرانك، غفرانك انت وحدك، فالامل فيك، فيك وحدك. وبعدين قالوا له ربنا، طب ربنا لذيت ايه؟ ما غفرانك يعني يا ربنا، غفرانك ربنا، لا ده كلمة جميلة جدا وفي مكانة. يقول له يا ربي انت غفرت لنا قبل ما نعمل حاجة خالص، قبل ما خلقتنا، ما كنا عملنا حاجة يا ربي لما خلقنا. المؤمنون يرون في خلق الله لهم غير ما يراه الكافرون. الكافر نظرته للخلقة ايه؟ خدنا نبني هنا ليه؟ ما افتكرنيش، جابني يعذبني، جابني للفقر وللموت، ليه عملت فيا كده يا رب؟ ده لغة الكافر. انما المؤمن تعرف ينظر للموضوع نظرة اخرى، ينظر الى ان الله اصطفاك انت بالذات، انت يا فلان ابن فلان اصطفاك الله بالذات لتكون حيا ولتكون انسانا. هذه في حد ذاتها نعمة. هذا الحذر لم يحصل على شرف الاصطفاء، الحمار لم يحصل على شرف الاصطفاء، لكن انا بالذات الله ذكرني واصطفاني لكي اكون حيا وانسانا وخليفة. أي نعمة هذه؟ نعمة كبيرة. هل كنت قد عملت عملا صالحا يصطفي لله؟ كنت عملت أعمال كبيرة أبدا، ومع ذلك الله أنعم علي بدون سابق عمل. المؤمنون يقولون لربهم: يا ربنا، يا من ربيتنا وأنعمت علينا بغير سابق عمل، نحن قد عملنا شيئا قليلا، فبفضل هذا الشيء القليل اغفر لنا وارحمنا. غفرانك ربنا واليك المصير. مهما طال العمر اليك المرض، مهما طال الزمان بنا اليك ترجع الامور. وهذا اقرار لهم منهم باليوم الاخر، اليوم الاخر الذي تحق فيه الحقوق ويؤخذ من كل انسان جنايته. غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية الأخيرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله في الآية الثالثة يوضح اسلوب العمل في الاسلام. اسلوب العمل التكليف اساسه ايه؟ فنجد ان هناك اسس للتكليف مر منها اساس فيما مضى، حيث وضحنا فيما مضى ان الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا اساس من اسس التكليف. الاساس الثاني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاساس الثالث لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نرتب هذه الاسس الثلاثه تكون كالاتي: ان الله سبحانه وتعالى اولا كلف العالمين بعبادته وخشيته وعمل الصالح. هذا التكليف ليس لمصلحة الله ولكن لمنفعة البشر. مثل الله لك انت. ثانيا ان هذا التكليف بالرغم انه من مصلحتك انت تثاب عليه. هذا الثواب الذي تثابه ليس فرضا على الله ولا جبرا على الله لانك لا تستحقه، وانما هو من الله رحمة وتفضل. ثالثا ان هذا العمل الذي كلفك الله به لا مشقة فيه ولا مضرة، فهو لمصلحتك ومنفعتك، ثم هو في طوقك وقدرتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والوسع هو الطاقة والقدرة، يعني الا ما كان في وسعها وقدرتها وطاقتها. الاساس الرابع ان هذا العمل الذي يعمله الانسان الاساس فيه المسؤولية الشخصية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وانه كما ان احدا لم يسرق ثوابك يوم القيامة، فكذلك لن يكون هناك احد يتحمل عذابك يوم القيامة. هل يقبل واحد منكم ان يتنازل عن ثوابه يوم القيامة؟ حتى لمحمد بن عبد الله لا احد يقبل. لا احد يقبل ان يقال له يوم القيامة تتنازل عن الجنة وتذهب الى النار من اجل ان تعطي هذا لرسول الله؟ يقول لك لا، انا اريد اجري، اريد الجنة واهرب من النار، وقد عملت في الدنيا لهذا. لكن من المصيبة ان كلهم يهربوا من النار ويتركوا تبعتها على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون انه سينقذنا من العذاب وسيجعلنا نهرب من العذاب. وكذبوا وكذبوا، فهذا هدم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الاساس. وان اساس شريعة محمد من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة هباء من الخير سيراها، ومن يعمل مثقال ذرة هباء من الشر سيراها. ولن تضيع ولن تهمل ولن تبدد. لكنهم قالوا هذا، هاجروا شريعة محمد الى شريعة الصوفية التي قالت لهم يا بختنا بالنبي أمة محمد على خير. يا راجل سيبك، ده اهل الله هيتبركوا بينا، هيتحملوا بحملتنا، ده هم اللي شايلنا، ده لولا امك كانت خربت الارض. وكذبوا. فليس هذا في دين الله، انما اساس دين الله قوله، قالها محمد لابنته وبضعته واحب الناس اليه. قال لها يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت اعملي فلن اغني عنك من الله شيئا. محمد بنت محمد. امال انت والسيد البدوي حالتكم ايه؟ كيف حالك مع السيد وامداد السيد وبركات السيد وغيوث السيد اللي شايلاكم، السيد اللي بيرزقكم، اللي بيحييكم، اللي بيمرضكم، اللي بيموتكم، الذي بيده الامر كله، ماذا فعل لكم؟ اعملي فاني لن اغني عنك من الله شيئا. الكلام ده كلام رسول الله، مش كلام الدراويش ولا كلام الاوراد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف ربنا بيعلمنا حاجه حلوه جدا، بيعلمنا اربع دعوات نقولهم. خد بالك يعلمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في الدعاء الرابع واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأدعية الأربعة منها ثلاثة مصدرة بكلمة ربنا والرابع غير مصدر بكلمة ربنا. الورد، ورد ربنا يعلمه لنا، علمنا الورد ربنا علمنا، قال لنا قول كده هاد وردة، لكن قلنا له لا استنى اما الشيخ البرهاني ألف لنا ورد، استزلم نفس بند القوج العفاريت الزرق الكتار اللي بتقول ومصيبتهم كبيره ومش هتخلص، والغريبه ان كلام نسيل على قلبهم ربنا يوجع قلبهم، وهنسأوا هيتم الكلام نسيل على قلبهم، مش هنسيبهم ومش هنترك كلمه الله، ونحن نقولها بصدر مفتوح منشرح، لا نقولها سرا ولا في الظلام، نقولها علانيه ان هؤلاء حادوا عن طريق الله وبعدوا عن شريعه الله، وانهم حادوا الله، وانهم شرعوا شرعا لم ياذن به الله، وهؤلاء نحن بريئون منهم ونبرا الى الله منهم. نقولها بصدر رحم وهنقولها، خلونا بطلوا لانهم يملكوا هذا، يملكوا انهم يسحبوا الميكروفون من قدامنا، يملكوا انهم يصلوا المسجد او يحولوه للقطاع العام ويحولوه مسجد تعاوني، يملكوا هذا كله، وبرغم هذا كله سنظل نقول، هنقول من عكس الاطلاق، هنقول في الشارع، هنقول في الحاره، هنقول للناس احذروا هؤلاء يعتدون على دينكم ويعتدون على قرانكم ويعتدون على سنه نبيكم، اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، سنظل نقولها اينما كنا، ولا نخاف احدا، لان كما قلت لكم فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، وكما قلت لكم ان المغفرة الثابتة التامة هي مغفرة الله وليست مغفرة البشر، ان البشر قادرين على صناعة الاصنام لكن الاصنام لا تعيش، ان البشر قادرين على تفريخ الكرامات الكاذبة واطلاق البخور تحت اقدام الالهة المزورة، لكن كل هذا لا يبقى، انما الذي يبقى هو الحق، ونسأل الله ان نكون مع الحق، نحول معه حيث حال ونقول معه حيث قال، ولا تريبنا كلمات السادة النجم، فكل كلام يخالف كلام الله تحت أقدامنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هم يستغفرون الله ويسألونه ألا يؤاخذهم في النسيان والخطأ، النسيان والخطأ، النسيان والخطأ، فما بالك بالذين يقعون في العمل، يقولون يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الخطأ والنسيان بس، هو الخطأ فيه عقوبة، ثم الرسول قال أن هذا مما رفع عن هذه الأمة، السهو والخطأ والنسيان وأنا استكره عليه، وبرغم ما في هذا الحديث من كلام فقد ضعفه بعض الأئمة العلماء وحسنه بعض الآخر لكثرة رواياته، لكن النسيان والخطأ يعاقب الإنسان عليه. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ الحديث بيقول ده مرفوع عن الإنسان، لكن الآية بتقول لا، بدليل انك انت تدعو الله ألا يؤاخذك، فكيف تدعو الله ألا يؤاخذك بشيء أنت غير مؤاخذ عليه؟ إزاي؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا كان النسيان مفاجئ، نسيان مفاجئ أو خطأ مفاجئ، فأنت لا تؤاخذ عليه، لكن النسيان أضرب مثل، أنت جلبيتك نجتة وأنت عارف إن جلبيتك نجتة، وبعدين المية متاحة وتقدر تطهرها، كسل وسبت الموضوع فترة وانت فاتح، وبعدين نسيت وصليت فيها، تبقى غلطان ولا لا؟ غلطان لان كان عندك فتره طهاره.
اذا نحن حينما نسال الله الا يؤاخذنا ان نسينا او اخطانا بمثل هذا النسيان الذي يقع فيه كثير من الناس. ثم ان مساله النسيان نفسها لا تليق بالبشر امام الله. من صحه للبشر ان هم ينسوا امام الله. ولذلك كانت غلطه ادم النسيان. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي ولم نجد له عزما فاوخذ بهذا النسيان. ليه؟ كيف يؤاخذ الانسان بالنسيان؟ لو ان رئيس الدولة اصدر لك قرار او وضع لك امر يومي او كلفك بعمل معين اكنت تنساه؟ ان العمل اذا صدر للانسان عظيم لانسان اقل لا ينساه بل يهتم به بل يجعله اول كل شيء فهو دائما يتذكره لانه امر صدر من اعلى. اذا كان هذا بالنسبة للاوامر الصادرة من البشر الى البشر لماذا نفعل بالاوامر التي تصدر من الله الى البشر؟ كيف ننساها؟ ولماذا نسينا هذه الاوامر بالذات؟ وانت لو ان تلقيت امر مثال من مستوى رئيس الدولة لا يكتفي عليك او المدير العام. لو ان المدير العام اصدر لك امر سواء كان بخير او بشر مش هتنام الليل بتفتكر امر المدير العام. قال لك تيجي الساعة 7 وعندك اوفر تايم مش هتروح للغدا وهتسلمك لان في حالة طوارئ وفي شغل مستمر بتروح وتبقى فاكر وتوظف امورك على هذا الاساس. فكيف تنسى امر الله سبحانه؟ كيف تنسى امر الله؟ وكيف تخطئ ومعك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها شرح كل شيء وتوضيح كل شيء؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. اصر يعني ثقل. اعداء ننوء بها. تكاليف شاقه لا تحملنا بها يا رب كما فعلت بالامم السابقه كاليهود ومن على سكرتهم. في سؤال لا يسأله مؤمن هو طب ليه ربنا حمل اليهود ما لا يطيقون وحملهم فوق الطاقة جعلهم التوبة للنفس تطهير الثياب انهم يحرقوه الى اخر هذا؟ لماذا حمل الله اليهود هذا؟ الله اجاب على هذا في القرآن فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سؤال ثاني مترتب على هذا السؤال، طيب ما معنى ثقل التكاليف؟ عقوبة وتأديب لنفوس معينة. السؤال ده اللي هو بيتورط فيه كثير من الناس، لماذا هؤلاء الناس بالذات يخلقهم الله على هذه الطبيعة المعينة؟ وهذا سؤال يجر إليه الشيطان، ومعناه أننا مستعدون لأن نعلم علم الله وأن عقولنا على استعداد لاستيعاب علم الله، وهذا لا يطيقه البشر لأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أمور نفسه فضلا عن أن يعرف أمور ربه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لا تكلفنا تكاليف شاقة. طيب فهمنا دي. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طب ما يجي يجي لا تحمل علينا اصرا يعني لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكيف يكرر الكلام؟ قال لك لا، ده الأولى بمعنى التكاليف، لا تحمل علينا اصرا يعني لا تكلفنا تكاليف ثقيلة. والثانية بمعنى العقوبة، ولا تعاقبنا عقوبة لا نتحملها كما عاقبت الأمم قبلنا. لأن عقوبة الله التي كانت تنزل على الأمم السابقة كانت عقوبات ساحقة ماحقة. فنحن نسأل الله ألا يعاقبنا مثلهم. وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال وأسألك ألا تعذب أمتي بسنة عامة يعني بهلاك عام، وألا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن اسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اذا الدعاء الثاني المقصود به الاصر في التكاليف، والدعاء الثالث المقصود به ان الا يعاقبهم الله بعقوبه لا يطيقونها ولا يتحملونها. فبعض المفسرين عكس، جعل قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا المقصود به العقوبه، وجعل قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قالوا ان المقصود به التكاليف الشاقه. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. دعاء الاخير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الثلاثة مش بمعنى، دي معنى ودي معنى ودي معنى. اعف عنا سامحنا، سامحنا واعف عن سيئاتنا. هذا عفو حسي، لكن اثاره النفسية، اثاره النفسية اغفرها يا رب. لان انا برضو لما اروح لربنا يوم القيامة مجرم ويعفو عني هيكنس قلبي كله، ليه ما عطاتي؟ ليه ما كنتش زي الناس المضاف الصالحين دولة؟ اذا فانا اطالب الله ان يلحق عفوه بمغفرة، فلا يفضحني ويجعلني انسى هذا الذنب او انسى التقصير الذي وقعت فيه. اذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبنا حسيا ونفسيا، اعف عنا اغفر لنا ارحمنا، ارحمنا يا رب. ورحمة الله المعدة كما انبأنا رسوله ان الله قسم رحمته 100 جزء، جعل في الدنيا جزءا واحدا به يتراحم الناس، حتى ان الفرس ترفع غلفها عن ابنها حتى لا تنهزم، اما 99 الاخيرة فيضم اليها الرحمة التي كانت في الدنيا ثم يجعلها كلها رحمة للمؤمنين في القيامة. نسأل الله ان يشملنا بهذه الرحمة. الكلمة الأخيرة في سياق السورة، أنت مولانا سيدنا، أنت اللي تتولى أمورنا، مولانا أنت، مولانا مش السيد البدوي، أنت الولي مش السيد البدوي الولي أبدا، أنت أنت وحدك الولي، أنت مولانا وأولادنا، أنت الخالق الرازق، أنت الذي ندعوك ونحلف بك ونسترزقك فتستنزل رحماتك، انت مولانا. وبعدين فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين في الاخر. ما جت في الاول ليه؟ ما جت في اول دعاء ليه؟ ربنا انصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وبعدين نقول الكلام كله، لا. الاول امنوا اعملوا نظفوا نفسكم وبعدين اسأل النصر على القوم الكافرين. انما يا اخي تسأل الله ان ينصرك على القوم الكافرين وانت بتعمل اعمال القوم الكافرين؟ لابد قبل ان تسأل الله ان ينصرك على القوم الكافرين شوف ايه الفرق بينك وبين القوم الكافرين. انت بتحارب اليهود، شوف ايه بينك وبين اليهود الاول، ايه الفرق بينك وبين اليهود؟ ده الفرق. عنده قوانين وضعية، انت عندك قوانين وضعية، بل بالعكس قوانين وضعية معها التوراة برضو بيسرق شوية كده من التوراة المزورة اهو محتل للتوراة، لكن انت مفيش. هو بالقوة البدنية والمادية غني وقوي، انت مفلس وضعيف. اخلاق زفت، انت اخلاقك زفتين. اذا علشان اقول ان ده قوم كافرين احنا قوم مسلمين لازم نكون صرحاء مع انفسنا، لازم نعمل عمل المسلمين لنكون قوما مسلمين، وينصرنا الله على القوم الكافرين. جاء السؤال في الاخر مش في الاول، ودي طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو في الاخر في بدر بعد ان اعد كل شيء واستشار اصحابه وصف الصفوف وجند الجنود وعمل كل شيء وقف يدعو الله. ما كان يدعو الله خلاص، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قادر
يقدر يدعي ربنا يترضاها عليهم. لكن لله سنن، لله سنن، احنا لخبطنا السنن. تلقي الخطيب واقف على المنبر بيقول موال، اللهم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبيقدم كشف حسابات كل يوم جمعه، والمصلين عاملين مظاهره صاخبه امين امين امين. لا هو بيبطل ولا هم بيبطلوا، بعدين بيقعدوا لهم ربنا عليك الكفره، والكفره بيفحلوا بيقوا. والظاهر الكفره اصبح دعاء الخطيب ما بيأثرش فيهم ابدا، ما بيأثرش لانه هاجم. الخطيب هاجم والجمهور هاجلون. مسألة ليست مسألة الدعاء فقط، وإنما قبل الدعاء ومع الدعاء وبعد الدعاء عمل. بدون عمل إنما هو عبث لا قيمة له. حينما تقول انصرنا على قوم الكافرين، تدرس أخلاق الكافرين، أعمال الكافرين، سلوك الكافرين، وتبتعد عنهم، وتدرس أحوال المؤمنين وأخلاق المؤمنين وسلوك المؤمنين وتلتزم به. هذا هو الأسلوب. قال المفسرون إن قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين مقصود به النصر بالحجة والنصر بالسيف. يعني نحن لا نسأل الله نصرا واحدا، إنما نصرين، نصر بالحجة إن تكون حجتنا أعلى، نصر بالعلم يكون علمنا أعلى، نصر في الغنى يكون احنا اغنى، نصر في الاخلاق تكون اخلاقنا ارقى، نصر في الحضاره تكون حضارتنا اثبت، نصر بالسيف تكون قوتنا وسيفنا اعلى. هذا هو النصر الذي نسال الله ان يرزقنا اياه. اما نصر الدراويش المغفلين فسيستمرون يدعون ولن يرزقوا نصرا ولن يؤتوا نصرا. نحن نسال الله أن يعطينا القوة حتى ننتصر على القوم الكافرين، وأن يثبت أقدامنا على طريق الحق حتى ننتصر على القوم الكافرين، وأن يرزقنا علم القرآن وفهم القرآن والقيام بالقرآن حتى نتميز عن القوم الكافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى.